أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال المصنف حفظه الله تعالى: الأخلاق. قال: فضل حسن الخلق. قال الله تبارك وتعالى مثنيا على النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فسكت القوم، فأعادها مرتين أو ثلاثة. قال القوم: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. وهذا أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني في الصحيحة وفي صحيح أدب المفرد. فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويدرك المؤمن بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وخيار الناس أحاسنهم أخلاقا، وأفضل المؤمنين أحسنهم خلقا. ومن هنا كان اكتساب الأخلاق الفاضلة خيرا من اكتساب الذهب والفضة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. قول المصنف حفظه الله: الأخلاق. الأخلاق جمع خلق، والخلق والخلق مستعملان معا، يقال حسن الخلق والخلق، أي حسن الظاهر والباطن. فابتداء يطلق الخلق ويراد به شيئا باطنا، فيراد بالخلق الصورة الظاهرة، ويراد بالخلق الصورة الباطنة. وذلك لأن الإنسان مركب من جسد مدرك بالبصر، ومن روح ونفس مدركة بالبصيرة. إذن هذا المخلوق الإنسان يتكون من عقل ووجدان وروح وجسد. الجسد يدرك بهذه الحواس، وأعلاها البصر، مدرك بالبصر يرى من خلال ذلك. أما الروح والنفس فتدرك بالبصيرة، ولذلك عرفوها بأنها عين في القلب تدرك. ولما قال الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، فنسب الرؤيا إلى القلب. وقال سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن القلب يبصر. سموا هذا البصر بالبصيرة، بصر القلب، وسموا البصر الذي هو لإدراك عالم الشهادة هذا سموه بالبصر. ولكل واحد منهما هيئة وصورة، إما قبيحة وإما جميلة، إما أن يدرك شيئا جميلا أو يدرك شيئا قبيحا. ولذلك فالنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر. ماشي مع بعض كده؟ يبقى احنا عندنا بصر وبصيرة، عندنا روح نفس وجسد، وعندنا ظاهر وعندنا باطن. إيه علاقة الموضوع بالخلق؟ لأنه يمت بالأمور الخاصة بالإيه؟ بالباطن، بالنفس، بالقلب، بالبصيرة. كل هذا يمت بصلة للخلق. ولذلك عظم الله أمره بإضافته إليه فقال إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين، أما الروح فمنسوب إلى رب العالمين. ويراد بالروح والنفس في هذا المقام شيئا واحدا. الخلق في ظل هذه المقدمة، ما المراد منه؟ عبارة عن هيئة في النفس، هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة من غير حاجة إلى فكر وروية. يبقى كده أنت بتتكلم على طبع، أنت بتتكلم على معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، فذكر الحلم والأناة. هذا خلق، صفة راسخة في النفس تصدر الأفعال عنها طواعية. تقول إيه؟ الراجل ده متربي خلوق، ليه؟ تلاقيه دايما حيي، لا يقدم على شيء فيه نوع من الجرأة والتصدر وكذا، مما قد يترتب عليه شيئا يشينه فيستحي. حياؤه صفة راسخة فيه، فلما يجي مردود الفعل تيجي امرأة تخاطبه هو يكسف يخجل طواعية. ليه؟ هذه الصفة قائمة فيه، خلقه الحياء. وإن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. فلأنه هذه الصفة راسخة فيه، لما جاءت هذه المرأة تكلمه تراه قد بدت عليه معالم هذا الحياء، فغض بصره وظهرت عليه الحشمة ونوع من عدم الجرأة في التعامل، استحيا. يبقى إذا هذا معنى الخلق، صفة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير حاجة إلى فكر وروية. فإذا كانت هذه الأفعال محمودة عقلا وشرعا سمي ذلك الخلق الحسن. يبقى إيه حسن الخلق؟ كده كده هيبقى هيصدر عنه خلق، الخلق ده هيصدر عنه فعل. الصفة دي ممكن يكون خلق سيء، ممكن يكون عنده إيه بقى؟ بذاءة ونوع من الجرأة غير المحمودة، فتراه يقدم نفس الموقف عكس الصفة، صفة الحياة صارت عنده جرأة. فلما جاءت هذه المرأة تكلمه كلمها ونظر إليها وتعامل معها كأنها من جملة المحارم، وربما ضحكها ومازحها وكأن شيئا ليس في اعتبار الشرع، فهذا خلق مذموم. لماذا؟ لأن الفعل الذي صدر عن هذا الخلق مذموم شرعا وعقلا. إن كان الصادر فعلا قبيحا هذا خلق سيء، إن كان الصادر فعلا محمودا هذا خلق حسن. إذا عرفنا ما معنى الخلق بهذا الاعتبار، وعرفنا أنه شيء باطني، هيئة في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال طواعية. طيب، هل الأخلاق، وهذا سؤال مهم بين يدي هذا الباب، هل تقبل الأخلاق التريض؟ يعني هل تتغير هذه الأخلاق بطريق الرياضة أن يروض هذه النفس؟ الأخلاق دي بتتغير ولا دي طباع وما بتتغيرش؟ هذا أمر مهم، لأن بعض الناس يقول هذا طبعي وما أصنع فيه. أقول يزعم بعض من يستثقل المجاهدة والرياضة أن الأخلاق لا يتصور تغييرها، ولو صح ذلك لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات. يبقى ملوش لازمة، كل واحد هيقولك طبعي، أنا غضوب أعمل إيه في طبعي؟ يقال له علمية هذه الطاقة النفسية، احنا لسه بنتكلم على النفس، أولا تتحول وقد لا تتغير. يعني عايز أقول هو عصبي وغضوب، الطاقة النفسية دي هتتحول فهيبقى غضب لله وهيبقى غضب محمود، لكن قبل كده كان بيغضب لنفسه، قبل كده كان بيتشفى، كان حب إظهار القوة، كان لا يضبط نفسه، مفيش لجام يردعه أو يحجبه أو يحجزه، فتتحول هذه الطاقة النفسية. هذه ابتداء بالإيمان يتغير الإنسان مهما كان هذا الأمر القائم بالنفس، فإنه قابل للتغير وللتحول بالإيمان. تجد الإنسان كان قبل كده متهور طائش سريع الغضب، فلما صار يصلي وصار يذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب ونزلت عليه السكينة، فصار ليس كذاك كما كان. كان عمر يأذ البنات في الجاهلية، ثم بعد ذلك في الإسلام صار يقول للنبي دعني. هو النبي مسكو صلى الله عليه وسلم؟ هو النبي مسكوش، دعني أضرب عنق هذا المنافق. بصوا بيضبط نفسه إزاي؟ بيضبط نفسه بأنه بيعمل إيه؟ بيرمي نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه خلاص ألجم نفسه بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن أول شيء عرفنا معنى الخلق. الأمر الثاني ينبغي أن نؤصل هذا الأصل الخطير المهم في موضوع الأخلاق، أن الأخلاق قابلة للتغيير بطريق الرياضة، ترويض هذه الأخلاق. فهذا دللنا عليه أولا بأنه لو كان الأمر على عكس ذلك لما كان لوصايا القرآن ولا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في التخلق بالأخلاق الحسنة ما كان لها اعتبار. الواحد بيتخلق كده وبيعيش كده وبيموت كده، أعمل إيه في نفسي يا أخي؟ هذه ليست علة أولا. وكيف ينكر هذا في حق الآدمي وتغيير خلق الحيوان ممكن؟ إذا كان الحيوان المفترس يروض بتوع السيرك وبتوع الكلام ده، فإذا كان هذا يروض فما بال بالإنسان الذي كرمه ربه تبارك وتعالى. وكل ذلك من هذه الأمور في تأديب الحيوان وغيرها دالة على أن الأخلاق قابلة للتغيير. الأمر الثالث مفتاح السعادة في تربية الإنسان نفسه على العلم والعمل. كيف تروض نفسك؟ كيف تهذب نفسك؟ بالعلم والعمل. قال حكيم لما كان شرف الإنسان بالقوة المدركة، يميز الإنسان عن الحيوان بهذا الإدراك، لزم تهذيبها لتكف صاحبها عن المساوئ. يبقى العقل ده لابد أن يستنير بنور الوحي عشان يجي أنا دلوقتي عايز أعمل المنكر ده، فيأتي شيء من داخلي يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. لا ما تعملش يا أخي، اتق الله، مينفعش كده. ليه تبقى كذا؟ ليه ترضى لنفسك بالدون ده؟ ليه تبقى ذليل الشهوات؟ ليه تبقى ذليل لنزواتك وأهوائك؟ أو يخاف العقوبة الشرعية، ليه تعمل كده وبعد كده تعاقب في رزقك وتعاقب في أهلك وتعاقب في حياتك؟ فيرتدع، يريد أن يصنع فاحشة. طب ولو تردت لك في أمك أو في أختك أو في أحد محارمك، فيقول أعوذ بالله، بيرتدع في ضوء نور الوحي والفطرة السليمة، فيكون العقل هنا رادع. اسم العقل عقل الشيء أي أوثقه. فالعقل بيعمل إيه؟ أنا كأن النفس كده جموح عايزة تعمل، ويجي العقل يروح رابط، ما ينفعش. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة، الأصل فيها أنها تأمر بالسوء. قال إذن هذه القوة المدركة تهذب الإنسان وتدفعه إلى المحاسن، فتتمهد أمامه مسالك الحياة وتتوفر له أسباب السعادة، لأنه يحجب نفسه عن الأمور السيئة التي تأمره النفس بها. ومن الثابت أن المرأة إذا حسنت تربيته تم تهذيبه. شوفوا يا جماعة، الإنسان منا تؤثر فيه خمسة أشياء، خمس حاجات. واحد، تؤثر فيه تربيته في بيته. اتنين، يؤثر فيه الاختلاط بالأقران والأصدقاء. ثلاثة، يؤثر فيه الإعلام الذي يستقبل منه المعلومة أو الثقافة. أربعة، تؤثر فيه ديار التعليم من مدرسة وكلية ومعهد وكذا. 5 يؤثر فيه دار العبادة، يؤثر فيه المسجد. هما 5 حاجات تصنع شخصية الإنسان، وعليك إذا أردت أن تهذب هذا الإنسان أن تعمد إلى هذه 5. إحنا دلوقتي بنقول ثورة في التغيير، نريد أن يكون هذا الشعب على شاكلة أخرى. لن يكون ذلك إلا بإصلاح التعليم والإعلام، لأن هي دي الروافد اللي أنت بتستقبل منها. فطالما الإعلام فاسد يبقى هيترتب عليها فساد لهذا الإنسان، وطالما التعليم فاسد يبقى نفس الكلام، مش هيحصل غير كده. وعايزين دور البيت يرجع علشان من أصل خالص التنشئة يطلع الولد في مناخ طاهر نظيف، مناخ حر، يتعود على أنه ما يبقاش جبان، وما يبقاش أيضا عنده هذه الأخلاق الفاسدة التي صارت في المجتمع بجاهلياته. يبقى 5 حاجات لو أنا عايز أقوم، لازم في البيت أخد بالي، لازم الصحبة أخد بالي، لازم المكان اللي بتعلم فيه، لازم المسجد، لازم وسيلة الإعلام اللي أنا بتلقى عنها، انترنت بقى، كانت فضائية، كانت صحيفة، كانت كتاب، كان الوسيلة الإعلامية اللي بتلقى عنها المعلومة. هذه تصنع الأخلاق. فلو هو متربي تربية حسنة ستجد هذا معناه أصيل في القرآن: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. المسألة معلومة، إذا كان البيت طاهر مش ممكن يطلع شيء فاسد، فلابد أن يراعى ذلك. قد لا تتبدى حقائق الناس، يجي بعد كده يقولك طب ما هو القاعدة دي بتتخلف، ويطلع من ظهر العالم فاسد ويطلع من ظهر الفاسد عالم. لكن هذا ليس الأصل، ليس هذا هو الأصل. وما تدري في الزوايا خبايا وخفايا، ما تعرفش الأسرار، قد يكون ظاهر الناس جيد لكن باطنهم الله بهم عليم. لكن طبعا بتتخلف، كان هناك أبناء للأنبياء وما كانوا بصالحين، وكان هناك زوجات للأنبياء وما كانوا بصالحين فخانتهما. لكن الأساس في سنة الله الكونية أن الخير يتوارث ويؤثر في طبيعة هذا الإنسان. إذن علينا إذا ما أردنا تهذيب الأخلاق أن نعمد إلى هذه 5 فنصلحها، ليكون بذلك مفتاح السعادة، مفتاح السعادة في تربية الإنسان نفسه. إيه الوسائل بقى؟ علم وعمل. يبقى أنا ههذب الكلام ده بيه؟ الولد بيتربى في بيته على معنى، أدي علم، وبيشوف تطبيقه، بيتربى على الصدق، وبيلاقي الوالد صادق والأم صادقة، مش بتقول له رد على التليفون وقول لهم مش موجود وتعلموا الكذب، لا، بيتعلم الصدق فبيخرج صادق، فيتخلق بخلق الصدق، ما يعرف معنى للكذب ولا للخيانة ولا للغد، لأنه ربي على ذلك. وده أهم عامل، العامل التنشئة الأسرية. هتيجي تقول لي طب أنا أنت بتكلمنا إحنا على الكلام ده ليه؟ الكلام ده في حق أولادنا إحنا، ما هو برضو نفس الفكرة، أنت بتبقى مسألة معالجة لما ربيت عليه خطأ. وده اللي بيعمله بقى دور المسجد، واللي بيعمله الإيمان في تغيير قناعاتك وتصوراتك وهكذا. إذن المهم إن إحنا يبقى عندنا الأساس ده، إن أنت قابل للتغيير، وإن إيه الحاجات اللي إحنا محتاجين نشتغل عليها، الحاجات 5 اللي قلتها، وبإيه؟ بعلم وعمل، بنظرية وتطبيق، بدرس بتسمعه وبتنفذه، يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يبقى هو الأمر يأتي كذلك. لا شك أن الناس في حاجة إلى العلم بالأخلاق الفاضلة، فالرجال بالأعمال، والأعمال آثار الصفات والأخلاق. احنا لسه كنا بنقول صفة بتصدر عنها الأفعال. طيب النهاردة بنوزن الناس بإيه؟ بأعمالهم. طيب الأعمال دي نتائج إيه؟ أحوالهم، أحوالهم اللي هي إيه؟ أخلاقهم. ماشي كده المعادلة؟ يبقى أنا عندي خلق بيصدر عنه عمل، العمل ده هو مقياس الناس، قيمة الإنسان مننا بهذا المعيار، عمله. احنا كنا لسه بنقول قيمته بما يحسن أو بما يريد. طيب وعلى هذا يتفاضل الناس، لا بالعلوم وحدها، ليس بأن تأخذ إجازة في العلم الفلاني، ولا أن تكون حاصل على الليسانس كذا ولا بكالوريوس كذا ولا ماجستير كذا ولا دكتوراه كذا، ليس بذلك، وذلك لأن العلم وحده لا يكفي لجعل الرجل عظيما، فكم من الناس قد شحنوا عقولهم بالمعلومات ولكن لا حظ لهذه المعلومة من التطبيق في الواقع. كم العلم آلة تديرها الأخلاق، فإن كانت أخلاقه فاسدة كان علمه كالسيف في يد المجنون. أنا إنسان ذو خلق سيء، عنده كبر جواه، فتيجي بقى تديله معلومة يعمل بها إيه؟ يزداد بها غطرسة ويتعالى على الناس ويكلم الناس، انت مين يا ابني انت عشان تيجي تتكلم معاي كده؟ يعني انا اللي تعلمت وانا اللي شقيت وانا اللي سويت، وينزل للناس بعلوه وتصدر عنه افعال لا تمت الى العلم بصلة، بس لانه تعلم على فساد، على فساد في الحال والخلق، فصار هذا ظاهر. واحنا بنتكلمش كلام غير واقعي، كل ما ترى من مساوئ تنسب لأي إنسان حتى الذي ظاهره الالتزام والاستقامة. المشكلة مش في العلم، والمشكلة مش في المنهج، المشكلة مش في ما أخذ، المشكلة أنه أخذ على تربة فاسدة. فأنت حطيت بذرة من أفضل البذور وعامل كل الأسباب إلى أنها تخرج ثمرة جيدة، لكن الأرض مليانة شوائب فمش نافعة. فهذا هو الإشكال. لذلك لا ينبغي أن يروض الإنسان خلقه وأن يحرث هذه الأرض قبل أن يضع فيها بذور العلم. فبيعمل إيه بقى؟ بيشبه الأمر الشيخ جمال الدين القاسمي في هذا الكتاب الماتع الذي نحشي منه، كتاب جوامع الآداب في أخلاق الأنجاب، جوامع الآداب في أخلاق الأنجاب. فبيقول إيه؟ أنت بالضبط كده لما تدي العلم لواحد خلقه سيء كأنك بتدي سيف أو سلاح لمجنون، فانظر بماذا سيصنع بهذا السلاح. إذن الرجل لا يكون عظيما إلا بعلومه الكاملة وأخلاقه وأعماله الفاضلة. يبقى منظومة واحدة، فيجب أن يعلم أن الإنسان وإن كان هو بكونه إنسانا أفضل موجود من الكائنات، فذلك بشرط أن يراعي ما به صار إنسانا، وهو العلم الحق والعمل المحكم. يبقى قد يكون في الناس من يعلو منزلة الملائكة بأي شيء؟ بعلمه وعمله. وقد يكون في الناس من ينحط إلى مهاوي الشياطين أيضا بعلمه وعمله، بخلقه السيء الذي صدر عنه الفعل السيء. إذن عرفنا من ذلك من خلال هذه المقدمات الأربع معنى الخلق. الأمر الثاني قلنا الأخلاق قابلة للإيه؟ للتغيير. الأمر الثالث قلنا أن مفتاح السعادة في تربية الإنسان نفسه على العلم والعمل، وبينا رابعا حاجة الإنسان منا إلى العلم بالأخلاق الفاضلة لتصدر عنه هذه الأمور الحسنة. هنا بين الشيخ بعد ذلك فضل حسن الخلق، وصدر ذلك بهذه الآية الجليلة، وفيها أثنى الله عز وجل على نبيه ليس بأنه صاحب خلق حسن، فلم يقل ربنا وإنك لخلوق، ولم يقل ربنا تبارك وتعالى وإنك صاحب خلق عظيم، وإنما قال وإنك لعلى، وعلى تفيد السمو والعلو. فإذا كان من أعظم الأعمال درجة الخلق الحسن، فالنبي هو رأس ذلك، هو قمة ذلك، هو فوق الخلق الحسن. فكل ما تتصور من خلق حسن فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلى من ذلك. فإنك لعلى خلق، ولم يقل وعلى خلق حسن، وإنما لما وصف خلقه صلى الله عليه وسلم فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وما بالك بالعظيم إذا قال عظيم الجليل سبحانه وتعالى؟ حينما يقول عظيم يعني إنسان لما يكون مثلا أعلم أهل بلادنا، لما يقول عن إنسان يقول الشخص ده عالم، فلما تخرج من فمي أعلم الناس يبقى الرجل ده عالم بمعنى الكلمة. فهكذا ولله المثل الأعلى. فإذا قال العظيم سبحانه وتعالى على خلق النبي أنه عظيم فلا تستطيع أن تحصر ولا أن تصف ولا أن تستطيع بأي حال من الأحوال أن تترجم عن هذا بكلمات. فهو أعلى من كل ما تتصور بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه السورة هي سورة القلم، وهي السورة الثانية من حيث النزول. السورة مش الآيات عشان ما تختلطوش عليكم، الآيات نزلت اقرأ ومعدين المدثر ومعدين المزمل الآيات الأول، لكن من حيث السورة اكتمالا فسورة العلق ثم سورة القلم ثم سورة المزمل ثم سورة المدثر ثم سورة الفاتحة. فمن أول الأمر أثنى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنه يوضح لنا رسالة لماذا اختير محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون هو خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب الرحمن والمصطفى صلى الله عليه وسلم المختار المجتبى. لماذا؟ لأنه كان أعلى الناس خلقا، وهكذا نزل الناس. إذا جاءك من يريد الزواج بأختك أو ابنتك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، وفي بعض الروايات قدم الخلق على الدين فقال من ترضون خلقه ودينه، على أن الدين فيه الخلق، لكن هذا من باب عطف الخاص على العام، وهذا لي مزية في هذا المعنى، ألا وهو أن الخلق هو لباب هذا الدين، لبابه نقطة الارتكاز الخلق، مسألة الخلق. ولذلك لما اهتممنا بالجانب الظاهري على الجانب الباطني كانت الإشكالية، فصار عندنا من يكون في الصورة حسنة ولكن في الخلق سيئة، والخلق يصدر عنه فعل يسمى سلوك، فده مش تصرف واحد عنده دين عنده خلق حسن ينفر الناس يصنع تصرفات يشمئز منها الناس، فهذا ما اكتمل عنده الإيمان. هذا الأمر الأول. ثم جاء المصنف بحديث أبي داود والترمذي ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. لاحظوا شيء هنا نكر في سياق ما من شيء في سياق النفي، والنكر في سياق النفي تفيد العموم. إذن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كل الأشياء عموم، ليس شيء من الأعمال أثقل من الخلق الحسن. طب الصلاة، طب الزكاة، طب الحج، طب كذا وكذا من الأعمال، ما من شيء أثقل من حسن الخلق. أما الحديث الثالث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يداعب قلوب المشتاقين لرؤيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأحبكم إلي، ألا تغار، ألا تشتاق يا من تدعي حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندك الفرصة لتكون بجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل تكون ملاصقا له في الصفوف الأولى قربا منه، ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاثة ثم قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأني بقلوب الصحابة وهي متهافتة مشتاقة للنبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل أنس لما قبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنكرنا أنفسنا؟ إحنا كنا في غيبوبة، مش ممكن إحنا حطينا النبي صلى الله عليه وسلم في القبر، مش ممكن. فقالوا نعم يا رسول الله، قال أحسنكم خلقا. يبقى المنافسة هنا، المنافسة الحقيقية هنا. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجل يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. هل تدري ما معنى الصائم القائم؟ الصائم الذي يصوم الدهر يسرده سردا، إلا في حق شريعتنا، إلا في الأيام التي نهي عنها من يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق، يصوم الدهر ويقوم الليل من العشاء للفجر. بماذا تسمون هذا الرجل؟ أليس هذا عابد الزمن؟ قول لي بالله عليك، واحد بيصلي من العشاء للفجر يعني بيصلي له كل يوم 6 ساعات، لو بيقرأ نص يعني الجزء يا عم بياخد معاه كذا، يعني بيقرأ له مثلا بال10 أجزاء، بيختم القرآن كل 3 أيام في الصلاة، 6 ساعات صلاة دلوقتي والصيام في النهار، ألا ترون هذا وليا من أولياء الله الصالحين؟ ويشار إليه بالبنان. والله إن رجل قد يبتسم في وجه أخيه أو يرحم أخاه أو يحنو عليه أو يقضي له حاجة أو يتجاوز عن معسر ونحو ذلك من السلوكيات الطيبة التي تصدر عن خلق حسن، والله يدرك عند الله منزلة هذا الرجل الذي تسمونه بولي من أولياء الله الصالحين. إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. ولذلك أفضل الناس أحسنهم خلقا، وأفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وبطبيعة الحال هذا الأمر منه ما هو مكتسب ومنه ما هو فطري، منه ما هو فطري. الله عز وجل جبل هذا الإنسان على الحياة، جبل هذا الإنسان على شجاعة، جبل هذا الإنسان على هذه المعاني الطيبة من حب العفو والتسامح ونحو ذلك، جبله على ذلك. وبعض الناس يحتاج إلى مراودة وإلى نوع من التهذيب ليصير هكذا. فمنه ما هو مكتسب ومنه ما هو فطري. وفي هذا الحديث الذي هو الناس معادن، الناس كالمعادن في التمايز، يعني انت لو مسكت حتة نحاس وحتة ذهب، وزي ما النساء كده بتتحلى ببعض الحلى النحاسية، وممكن واحد ما يبقاش فاهم في الذهب يعني يظن هذا يشبه الذهب، لكن عند الصيرفي يعرفه الجواهرجي عارف ان ده نحاس من ذهب، والناس اللي فاهمة فاهمة. ففي ناس نحاس وفي ناس ذهب أصلي وناس تايواني، تبقى كده. فالناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. الإنسان وإن كان بعيد عن الله وإن كان تجد شهم، تجد خدوم، تجد فيه معاني طيبة رغم أنه ما بيصليش ورغم أنه حاله يعني يندى له الجبين، لكن لا تفتقد هذه المعاني فيه، عنده شوية أخلاق طيبة وتكون عون له بعد ذلك على الخير والطاعة. العكس بقى، شكله كويس بس هو أصلا من جوه سيء، فده بقى اللي بيطلع لنا المشاكل كلها، لأنه من معدنه من الأصل غير طاهر، وهو لم يسعى في تهذيب نفسه، جمل ظاهره فقط وجعل اهتمامه ببياض ثوبه ونسى سواد قلبه. فهذا يجعلنا نهتم أشد الاهتمام بهذا الموضوع، موضوع الخلق الحسن. كما بينا قال المصنف أحسن الناس أخلاقا، يقول تحت هذا العنوان أحسن الناس أخلاقا، يقول أفضل الطرق وأسهلها وأيسرها للتحلي بالأخلاق الحسنة. نجيب من الآخر عشان الموضوع بتاع الأخلاق ده هنعمل فيه إيه، إحنا عندنا علم كامل اسمه علم الأخلاق، عايز الموضوع يتبسط قوي ليك بسهولة لسه قايلين مين رأس الخلق الحسن صلى الله عليه وسلم، إذن اقتدي به، اقرأ سيرته واعمل زيه بس. هذا الموضوع، لما تعامل مع أهل الكتاب كيف تعامل، كيف استقبل وفد نجران مثلا من النصارى، كيف كان يعامل جاره اليهودي، يبقى كما صنع اصنع من غير أن تتجاوز الحد، لأنه هو اللي بيديك القصص المستقيم. لأنه في واحد يعني إيه لما تقول له أنت برهم وتقسطوا إليهم يفتحها قوي، وفي واحد يضيقها خالص قفلها تماما. هو النبي عمل إيه تعمل زيه خلاص صلى الله عليه وسلم. يبقى معيار الخلق الحسن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تقتدي به يكون هذا الأمر. طيب نقربها شوي، يبقى هعمل إيه عملي، اديني وصفة عملية. ألم يكن خلقه القرآن، ألم يكن قرآنا يمشي صلى الله عليه وسلم، إذن عليك بهذا. انظر إلى ما يحثك القرآن عليه من هذه المعاني وكن عليها. يبقى عندك مصدرين، المصدر الأولاني أخلاق القرآن، المصدر الثاني سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان أحسن الناس خلقا وخلقا بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع من وصفه، كان يعطي من حرمه ويعفو عمن ظلمه. بص احنا بنقولها كده، لا انا عايزك تعيشها. يعطي من حرمه. واحد صاحبك وانت وقعت في زنقه، قلت له يعني ممكن استلف منك 50 جنيه بس لغايه اخر الشهر عشان الاوقات دي، قال لك معلش والله، وهو كان معاه واكتشفت انه بعد شويه اصلا بخل عليك ويمكن راح بالليل نقط واحده مش عارف ايه بال50 جنيه دي، فحزت في نفسك قوي، لفت الدنيا والراجل ده اعسر وانت ربنا يسرها عليك، فجاء قال لك ممكن 50 جنيه، قلت له ها شفت الايام دول عشان تعرف الحمد لله ربنا رد لي مظلمتي. اما كرمه صلى الله عليه وسلم، فعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. ما الرابط بين هذا وذاك؟ يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتلقاه جبريل ويدارسه القرآن يظهر ذلك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيكون أجود الناس شكرا لهذه النعمة مدارسة القرآن في رمضان. فلذلك يقول: وكان أجود ما يكون في رمضان. متى؟ حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله شكرا لهذه النعمة أجود بالخير من الريح المرسلة. إذن تريد أن تكون كريمة، كيف تصف القرآن؟ كيف نصفه؟ نقول القرآن الكريم، أليس كذلك؟ قال أهل العلم: كلما اقتربت من القرآن أخذت من أوصافه. يعني الإنسان اللي حفظ القرآن وبيعمل بالقرآن وبيتدبر القرآن وبيتحاكم للقرآن وبيستشفي بالقرآن والقرآن منهج حياة يكون عظيما، لأن القرآن عظيم، ويكون حكيما لأنه من لدن حكيم خبير، ويكون كريما جوادا لأن القرآن كريم. فهكذا كلما اقتربت من القرآن أخذت من أوصافه. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فقال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين. هذه ثروة بالملايين، يعني أغنام أعداد ما بين جبلين، يعني ربما تكون مئات الأغنام، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياها دون شيء. قال له: أتعجبك؟ قال الرجل: أكل هذا لك؟ يا ده أنت متريش، كأنه هكذا يقول، ده أنت معك فلوس كتير قوي، ده أنا ما كنتش أعرف أن بتوع الدين يعني العملية بتمشي معاهم كده. وقال: أكل هذا لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش بقى قل أعوذ برب الفلق، قال: أتعجبك؟ قال: نعم. قال: فهي لك. ما هو الحاجات دي اللي بتفضح، حط نفسك في نفس الموقف، ها هتعمل انت ايه؟ انا بقول انت هتقعد تعمل ايه؟ هتقعد خمسة وخميسة وربنا يستر والعملية هتبقى، واي حاجة هتحصل لك في اليوم ده انا عارف العين حق. والواحد النهاردة بص اتنين ماتوا اول ما مشي صاحبنا، ان شاء الله عينه ايه، الله اكبر الله اكبر، وتبتدي بقى تعمل بتاع وتاخد كل التحصينات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتعجبك؟ هي لك. ايه ده ايه ده؟ يقين وتوكل وكرم وجود صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فرجع إلى قومه فقال الرجل: يا قوم أسلموا. يا عم ده العملية هتنغنغ معاكم على الآخر، ده أنا بص أنا جبت قديه من عنده كله يسلم يا جماعة. يا قوم أسلموا فإن محمد يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. ده مش خايف إنه يحصل له أي حاجة صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كرمه، فما بال كرمك؟ إيه الأخبار؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. إنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونرجو أن نحشر معه بحبنا إياه، لغاية هنا وبس. أول بعد كده بقى هتعمل زيه، هتلاقي نفسك بقى خليها في الحب وبس، ده اللي احنا قادرين عليه. اللهم اجعلنا ممن يتبعه أفضل ما يكون الاتباع وأحسن ما يكون الاتباع. اللهم أخرج الدنيا من قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من الدنيا. أما حياؤه صلى الله عليه وسلم فكان كما يقول أبو سعيد الخدري كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، يحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم خجلا بأبي هو وأمي ونفسي. والحياء من الحياة، الحياء من الحياة، فحي القلب حيي الفعل. أما المنافق فإن البذاء والجفاء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صفاتهم، أما المؤمن فحيي لأن ربه حيي ستير، يحب الحياء والستر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، إذا وجد الحياء وجد الإيمان، إذا انتفى الحياء انتفى الإيمان، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لكن الحياء هو خلق الإسلام. إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. أما تواضعه صلى الله عليه وسلم فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني، بلاش تقعد تبلغوا في المدح، كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. صار فينا من يتظاهر بالتواضع، وهذا تواضع فج ممقوت، اللي هو يعني ايه؟ تقول له يا سيدنا لك أسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم، هو عجباء قوي يعني ايه؟ يقول له يا شيخنا يا مولانا يا كذا وكذا وكذا، البحر العلامة والكلام الفهامة والكلام التقيل قوي ده، يقول لك يا أخي مش للدرجات يعني، أقل شوية بس حاجة كده يعني، ده تواضع ممقوت. إنما ينهى الناس عن المبالغة في المديح، وإنما قف حيثما أوقفك الشرع، لا تبالغ لكن وقر واحترم، وليس منا من لم يوقر كبيرنا، هكذا احترام، لكن احترام منضبط شرعا، ليس الأمر كما يصنع بعض الناس فيزيد. وهكذا صنيع الناس، مادحهم مفرط وذامهم مفرط، يا ملك يا شيطان، يا أنت يعني في مصاف الملائكة نزلت على الأرض معصوم ما بتعملش أي حاجة غلط وكل حياتك كذا، يا إما شيطان إبليس كلك على بعضك كده، يا عم ليه بس؟ لا هذا ولا ذاك، إنما أنا عبد الله، فهمتوا؟ فلا تبالغوا في المديح ولا تبالغوا في التعظيم، وإنما وقروا وتعاملوا باحترام متبادل مع الكبير. عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي إليك حاجة. المرأة عندها بعض الآفات العقلية وكانوا يعرفون عنها ذلك، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي إليك حاجة، عايزة منك حاجة. فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها، خدته، هي ذهنها في مشكلة، راحت واخداه من ايديه وقعدت تمشي بيه في السكك. قل لي بالله عليك، جات لك واحدة يعني معروف انها عندها مشكلة في عقلها يعني، وبقى قاعدة بتعمل، طبعا قالت لك يا فلان انا تعالى معايا دلوقتي، قالت طب بص بقى كده ما تشيله دي من قدامنا دلوقتي، ايه اللي جاية دلوقتي تقول لي مش عارفة ايه والكلام ده، هش ما ينفعش، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم ساب لها نفسه، عايزة تروحي فين؟ كذا. طب والدعوة؟ طب والنبوة؟ طب وقيادة الجيش؟ طب وتربية الصحابة؟ طب والتسع زوجات؟ ساب لها نفسه صلى الله عليه وسلم حتى فرغت من حاجتها لغاية انت عايزة ايه؟ هات لي كذا، اعمل كذا، حاضر. هذا حديث في صحيح مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. بقى تعمل للنبي كوارع، ما ينفعش يعني حتى الشيء الزهيد القليل الذي لا يباه له من طعام، فقال لو دعيت إليه لا أجبته. مش لازم يعني تبقى الموائد اللي عليها المشمر والمحمر يعني عشان تبقى اسمها ضيافة. افرض يا أخي رجل يريد أن يأخذ ثواب الضيافة وليس عنده إلا عيش وجبنة، خلاص ما ينفعش يأخذ هذا الثواب، عشان بسلامتك لازم تأكل لحمة. ولو أهدي إلي ذراع أو قراع لقبلته. ولو اداله، مش بقى لما يجي يديله حاجة يسيرة كده يبص فيها كده، هو ده احترامك؟ هو ده آخر ما عندك؟ الناس دي ما بتقدرش. ما كان هذا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن التواضع يا عباد الله، والتواضع ينفي عن الناس الكبر، وهو أشد الداء العضال. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ما استكبر من أكل مع خادمه. فممكن تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم قعد ومعاه شوية الناس الغلابة وقعد في وسطهم وبيأكل ومفيش مشكلة. لا يا رسول الله، أنت تقعد في بيتك معزز مكرم والجماعة دول يقولك غصب عنهم. لا عادي خالص، مفيش مشكلة. وكان يحلب الشاة، قال هكذا صلى الله عليه وسلم: ما استكبر من أكل معه خادمه، وحلب الشاة بيده، وركب من نحو البغل، ولا يعني الحاجة الخفيفة يعني لأي كلام، مش مشكلة. مش لازم يعني يركب، لما يركب يركب العربية اللي هي كذا، ما ينفعش هو يركب زوبة دي ولا بتاع الكلام اللي يحب النبي زق ده، لا ينفعش. لازم لما يركب يركب صح. لا يا عم، أي حاجة، آكل كما يأكل العبد، وأشرب كما يشرب العبد، عادي. تجده في مهنة أهل بيتي بيكسر نفسه، تيجي بعد كده تقولي عشان تتنطط عليا هي بسلامتها وتقولي بقى يلا خد لك فمين. لا، تنفي عن نفسك أنت الكبر، عادي. كان يخصف النعل. تتصور أن أنت تخش على النبي في بيته صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه بقى؟ لا يا رسول الله، أنت تقعد تتعبد دلوقتي، أنت أهم حاجة أن أنت تبقى قاعد دلوقتي في راحة، إحنا نعمل لك الشغل ده كله. لا لا، ماسك إبرة وخيط وقعد بيرقع الثوب، أصل الحتة دي اتشقت. فيعني طب لما يعمل كده النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة دول كلهم يجيبوا له بدل الشيء ألف؟ لا، بيرقع الثوب وبيخصف النعل، والنعل الرباط بتاعه بالي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيظبطه. ايه ده؟ هو ده. انما بقى المنتفخين الذي يرى في نفسه شيئا، هو ده الذي يبتلى بهذه الافات، ولا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. الشجاعه، شجاعته صلى الله عليه وسلم، شمال النبي زين الواحد ما بيبقاش عايز يطلع منها. انا كده تحس ان انت قاعد مع النبي وقاعد بقى ايه، بترسم اللوحه الجميله بقى، بص كده ايه صفات النبي قدامك، وكل شويه تزداد حبا فيه صلى الله عليه وسلم. فانظر الى شجاعته صلى الله عليه وسلم. عن انس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس، وكان اجود الناس، وكان اشجع الناس. انس 10 سنين عارف النبي بيعمل ايه 24 ساعه صلى الله عليه وسلم، فهو أدق إنسان في وصف حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يقول لك الكلام ده يقوله لك بإيه؟ حوادث، مش بيقوله كده كلام حب وخلاص. يقول لك: ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، في ليلة كده مرة واحدة سمعوا صوت فرقعة وبتاع حاجة جلبة كده، فانطلق ناس قبل الصوت. إيه اللي حصل؟ فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا. الناس لسه رايحة تشوف فيه، لقوا النبي راح وبص ورجع وقال لهم: لم تراعوا، لم تراعوا، ما تخافوش ما تخافوش ما تخافوش. قال: وجدناه بحرا، أو إنه لبحر. قال: وكان فرسا يبطئ. بحرا ده اسم الفرس، صوت الفرس كان عامل هيصة وبتاع، فقال ده هو صهيل هذا الفرس، لم تراعوا لم تراعوا. شاهد أنه أول واحد جري ينجد الناس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما شاورش الواحد يا علي روح شوف لنا ايه اللي بيحصل هناك، ده هو اللي راح بنفسه صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: لقد لقينا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو. إحنا قاعدين بندفع عنه وهو متوجه تلقاء العدو، مش هو اللي بيسحب لورا، لا هو اللي بيكون في أوائل الصفوف. وكان من أشد الناس يومئذ بأسا، كان من أشد الناس قتالا يوم بدر بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شجاع لا يعرف معنى الجبن، وهذا مصدره أي شيء؟ يقين وتوكل. لما يكون عندك اليقين ده ما تبالي، وتوكل على الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا عم هيحصل، يا عم هيجرى، يا حبيبي سيبها على ربنا، فتتشجع وتقدم. هيحصل إيه يعني؟ إيه اللي هيحصل؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أما رفقه صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابية بال في المسجد فثار إليه الناس. صور وراجل بدوي دخل ولا هو هنا خالص وراح قاعد في وسط الناس كده وعمل العملية دي. يا عم حرام عليك أبوس إيه هو ده مكان يعمل فيه يا ابني من الحتة دي متصلي فيها ممكن الناس كلها يعني تقوم ترجمه. فماذا صنعوا؟ ثار الناس ليقعوا به. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء. براحة الرجل خلاص غلط ما قلناش حاجة بس سبوه لا تقطعوا عليه بولته. ده بيلوث المسجد ده هيخلينا نقعد نشتغل النهاردة قد كده بسبب العملة السودة دي. قال دعوه وإيه المشكلة؟ خلاص تتصحح حطوا عليه جرد المية وانتهت القصة. وأهريقوا عليه ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يا ناس إحنا شغلتنا الدعوة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ولن تستطيعوا أن تجمعوا الناس ولو بالأموال لأنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بحسن خلقكم. حسن الخلق ومن أعظم ذلك أن الإنسان يحس أن أنت بتحبه وأن أنت مش عايز تكلفه ما لا يطيق فتيسر عليه بانضباط. فطالما في الأمر سعة فلما تضيق واسعة؟ حجرت واسعة. قال اللهم ارحمني ترحمني ومحمد ولا ترحم بعدنا أحدا. فقال لقد حجرت واسعة. رحمة ربنا واسعة ما تحجرهاش. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. يبقى اسعى دائما في الاستقرار والتيسير لا التعسير ولا التفرقة ولا التنفير. اسعى في أن تكون ممن تجمع كلمة المسلمين لا ممن جعل الدين فرقا وأحزابا وشيعا. جمع على كلمة التوحيد جمع على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا نكون شيئا. يسر ولا تعسر وسكن ولا تنفر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن الله رفيق. فمن أسمائه الرفيق. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ولذلك ما دخل الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. أرفق به واحد مريض زي مثلا الناس لما يبقى عندهم سكر ولا عندهم كذا فبيتعصبوا لما السكر يرتفع والضغط والعملية تبقى صعبة فارفق به. فعمل بقى وشخط ونطر وعمل وسوى واحتد انت مش عارف مريض فارفق به وقدر عذره وقل لعله كان متعبا لعله كذا. امرأة في وقت الأعذار الشهرية الشرع بيقول أن في هذا الوقت لا يجوز أن تطلق المرأة لأنها مريضة في هذا العذر فهي تعبانة أنت مش حاسس أنت مش امرأة فبالتالي قدرها معلش هي برضو اليومين دول بتبقى العملية أي امرأة بتبقى تعبانة شوية وكتر خيرها شايلة البيت والأولاد و فمعلش اعذرها ارفق بها لا تشتط ولا تكن أنانية. فالرفق في التعامل حتى مع العصاة يا أخي ما زال الشيطان موسوسا له ونفسه تسول له والأمور من حوله لم تنضبط بعد وعنده تصورات تحتاج إلى أن توضح له أرفق به لعله. وإذا رفقت به مش أن أنت بقى إيه تريد أن تأمر وتنهى وكأنك تلقي بالكرة في ملعبه. أنا مش دعوة معذرة إلى ربكم اللي أنت بتعمله ده غلط وحسبي الله ونعم الوكيل وخلصنا بقى أنا مالي عشان ربنا لو سألني لما لم تأمر لما لم تنهى أنا قلته معذرة إلى ربكم. لا والله قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يتحقق الأمر والنهي إلا بشروط منها أن يكون الآمر الناهي أن يكون عالما بما يأمر عالما بما ينهى رفيقا حين يأمر رفيقا حين ينهى، حليما حين يأمر، حليما حين ينهى، ولا يترتب على إنكاره للمنكر منكر أشد. يبقى علم وحلم ورفق، حكمة في التعامل عشان توصل، إنما بالطريقة المنفرة أنت يبدو أن نيتك في الدعوة ليست سليمة. وانت عايز ايه؟ انت عايز هداية الناس؟ ما هكذا يهتدي الناس. انت عايز تبقى انت عملت فيها يعني آمر ناهي وخلصت، دعيت إلى الله عز وجل؟ ماذا تريد؟ إذا أردت هداية الناس فاسلك معهم طريق سيد الناس صلى الله عليه وسلم. أما عفوه صلى الله عليه وسلم فقد قال الله جل وعلا: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. بصوا ربنا قال إيه: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. بصوا بقى، دول ثلاث منازل بثلاث درجات. العفو إزالة، كلمة عفا أزال أثر الشيء، يبقى العفو إيه اللي بيحصل؟ خلاص انتهى الموضوع، يعني خلاص يعني ما بقاش فيه مشكلة، لا خلاص الموضوع ده مش هتقول لي تاني ان انت عملت ليه كذا، لا لا خلاص كده عفو. العفو قد يكون مع شيء من الحزازات، اللي هو يعني عفيت عنه خلاص هو مش هيكلمك في الموضوع ده تاني، بس انت مش قادر. قالوا هكذا: وانه لربما يعفو الانسان عن شخص لا يستطيع بعد ذلك ان يرفع عينه في وجهه، يعني تبقى ايه برضو خجلان منه مش عارف تبص في وشه. الصفح بقى اعطاه صفحة وجهه، يبص في وشك خلاص ايه الموضوع ايه الحكاية، اداك صفحة وجهه بدأ يفتح معاك صفحة جديدة، يبقى ده الصفح، فاصفح الصفحة الجميل. المغفرة بقى لا، ده مش بقى ما اداكش وشه ومش حط وشه في وشك، ده ضحك في وشك، فأعلاها المغفرة، لأنه من مقتضيات المغفرة أن يبدل الله السيئات حسنات. سبحان الله، فهمتوا الثلاث حاجات؟ يعفو خلاص أزال الأمر، يصفح أعطاه صفحة وجهه فتح معك صفحة جديدة، يغفر خلاص اتعامل معك على الود وكان شيئا لم يكن بالعكس. فالعفو كان صلى الله عليه وسلم آية في ذلك. تقول أمنا عائشة كما في الصحيحين: ما قير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. كل الناس تقرأ هذا الحديث ولا تكمل، يقول لك إيه: ما قير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. كمل طيب، ما لم يكن إثما، ما جيش تقول لي الأيسر كذا. طيب ما هو الأيسر أسمع أغاني، في ناس قالت تسمع وفي ناس قالت ما تسمعش، الأيسر إيه؟ تسمع. طب عند اللي ما تسمعش ده إثم ولا مش إثم؟ طيب مقتضى الكلام ده يبقى هنا تتورع، المسألة مش واجب ومستحب أو مستحب ومباح، المسألة مش كده، مسألة حلال وحرام. هنا تأخذ بالأورع، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال: وملاك الدين الورع، وقال: فاتقوا الشبهات، فمن تقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. شوفوا دي بقى: ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. هل انتقمت لنفسك كثيرا؟ حد يعرف أصلا يعني شكك بدبوس أصلا؟ تبقى يا ليلته ويا سواد ليلته، يعني هتنتقم لنفسك طبعا، صح ولا لا؟ من تقم قط أبدا ولا مرة، من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط؟ مش أنا بقولك اللي هيقعد يقرأ الكلام ده وإحنا عايشينه كده فضايح، صح؟ فضايح فين ده؟ وما اللي إحنا قاعدين نقول النبي صلى الله عليه وسلم وزيد النبي صلى والكلام اللي إحنا قاعدين نعمله من الصبح ده صلى الله عليه وسلم فين بقى؟ وقعد تقول لي متبع للنبي صلى الله عليه وسلم وهيئتنا على هيئة النبي وسنية وسلفية ومش عارف إيه، أهو يا عم أدي الأخلاق. هنا بقى الفضيحة، تنتقم لنفسك. السنة مش أن تصلي كل يوم الركعات التي كانوا يصليها راتبة، مش هي دي السنة، بس احنا ما نستخدمش لفظ السنة اللي هنا، صلي السنن، لا مش دي السنة والله، السنة دي كله بقى. فين الأخلاق دي في حياته؟ حياتك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قط؟ أنا عايزك وانت قاعد دلوقتي تمسك كده لو معاك ورقة وقلم تاخد قرار خلال هذا الأسبوع تطبق خلقا من هذه الأخلاق. مش عايزونه كلام يعني في الآخر خالص نجتمع بس نقول صلى الله عليه وسلم، يا سلام، إلا كرم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عفوه. فعايزك تكتب أي حاجة حسيت إن أنت محتاج تعملها، خلق حتى واحد، اعمل أي حاجة. رحمته صلى الله عليه وسلم. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه. طب أمامة دي بنت من بنات الصحابة، بنت صغيرة، أمامة بنت أبي العاص، راح النبي صلى الله عليه وسلم حطتها على كتفه على عاتقه، فصلى بها، فإذا ركع وضع، وإذا رفع رفعها، فصلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. تقرب له إيدي بقى أمامة بنت زينب حفيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فشيلها واخد بنته وبيصلي بيها. ومش بقى يعني طبعا ده ما يلقش بمقام النبوة، ومعدين هتقعد بقى البنت تقعد تعمل لنا غاغة ومشاكل في الصلاة، عايزين نعرف نصلي. أخذها ورفق بها ويحطها ويصلي ويقوم ويتحرك أثناء الصلاة في وجودها. شوفوا شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. العيال الصغيرة دي ينفع أن نحن نقبل العيال بقى؟ هنعمل عقلنا بعقل العيال ولا؟ قال له: أنا عندي 10 عيال ولا واحد منهم يعرف يرفع عينه يقدر عمره. فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. طيب هنا الأمر ده يخفف ويطول، إيه المقياس؟ ما هو قل والله أحد موجودة في القرآن، وإذا جاء نصر الله والفتح موجودة في القرآن، والتين والزيتون موجودة في القرآن، وجزء عامة موجودة في القرآن، النبأ والنازعات وفي القرآن البقرة. أحد الناس بيقول جاب واحد وإيه قال له: تعال بقى عشان نخش نصلي وبتاعه. فقال له: لا أنا الحمد لله أنا سبقتك في الصلاة. فدخل الراجل ومعاه كم واحد، دخل نص ساعة ساعة، إيه يا عم فين دول؟ ساعة ساعتين. قال لك: دول أكيد راحوا حتة شوية وخرجوا. قال له: إيه يا عم أنت كنت فين ده كله؟ قال له: أبدا، أصل الراجل صلى في سورة البقرة. قال له: البقرة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، الراجل مش عارف حاجة. فبيقول تاني يوم راح هو داخل مع الجماعة دول، دخل المسجد لقى الإمام بيقول إيه: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. قال لك: لا، إذا كان البقرة ساعتين يبقى الفيل هنعمل فيه إيه؟ فهو إيه الأمر بينضبط بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان إذا صلى الفجر قرأ في الركعتين بنحو 60 آية، وإذا صلى الظهر قرأ بنحو 30 آية في الركعتين، وإذا صلى العصر قرأ بنحو 15 آية، وإذا صلى المغرب طول وقصر، وإذا صلى العشاء قرأ من صغار المفصل، يعني من أوسط ذلك، يعني يقرأ بنحو، ربما يقرأ بسورة الطور في الركعتين مثلا، أو يقرأ بالنازعات، يقرأ بما شابه ذلك. السور المعتادة من الأربعة أجزاء الأخيرة من القرآن في المفصل. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بالخدم قوله: هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. يبقى لو عندك واحد ومشغله يبقى ارفق به وارحمه، فأكله من أكلك وشربه من شربك، واديله مما أفاض الله عز وجل عليك فيه من لبس، ولما تكلفه بشيء كلفه بحاجة يقدر عليها مش تعجزه، ولو طلبت منه شيء صعب عليه شوية يعني أمد إليه بمدد وبعون. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما يرحم الأعداء، عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. أول حاجة، غلام يهودي بيخدم النبي، تيجي إزاي دي؟ ده اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل في 4 غزوات مع اليهود: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة وخيبر، 4 مرات في المدينة، وهم دول المغضوب عليهم، وهم دول أشد الناس عداوة، وهم دول غلام يهودي يعامله النبي محمد وبيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هتقول لي حاجة، نعم، إذا أمن إذا كان مأمونا. وهذا يعطينا أصل مهم، ألا وهو: لا تعمم، فكل تعميم خطأ. ما تعممش، ما تقوليش كل الناس دي بتحارب الدين، كل الناس دي كذا، ما ينفعش. وهذا ما سنجد أثر فعله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. إذن يجوز معاملتهم، نعم، رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي في تعامله مع غير المسلمين، مش منبوذين. هناك أصول مهمة ينبغي ألا تغيب عنا في معاملة أهل الذمة: أن تبروهم وتقسطوا إليهم طالما ليسوا محاربين. أهل ذمة ذميين أو معاهدين أو مستأمنين، في كل هذه الأحوال نعاملهم بمقتضى البر وحسن الخلق وحسن المعاملة، إنما لو كانوا محاربين ده موضوع تاني وأحكام أخرى. فهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. طب يا جماعة، قالوا إزاي؟ يعني يا جماعة الرجل قال له أطع أبا القاسم إزاي؟ ما قالوش في الحديث إن الرجل أسلم. قال له: اسمع كلامه، بأي شيء وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه النتيجة؟ هذه المعاملة. ففي معاملتنا لأهل الكتاب نحن نريد أن يعرفوا الإسلام نموذجا لا كلاما، يشوفوه كده في الأفعال والتصرفات، فلما يشوفوه يحبوه. فقال له: أطع أبا القاسم. إحنا ممكن في ناس تقعد النهاردة لو الحديث ده مر عليهم يقعدوا متوقفين، هو ينفع نروح لهم وينفع نقعد معهم وينفع أكلمه؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لنا من خلال ذلك أصلا، ولا يعني ذلك أن نلقي إليهم بالمودة. ما هو إحنا عندنا كده، يا كده يا كده، خلاص مش هتبقى العملية يعني على البرح وخلاص بقى، أن تبروهم وتقسطوا إليهم يبقى هحبه ويحبني ونبقى العملية، ليست هكذا، ولكن تعامله معاملة بشرية، معاملة إنسانية، معاملة فيها خلق. فهمت؟ من حسن فعله صلى الله عليه وسلم، بص بقى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل، كان كما تصفه أمنا عائشة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا، لا يقهقه، مش اللي هو يعني بقى ايه قوي، مش العملية للدرجات دي، حتى أرى منه لهواته، ها، لغاية ما تظهر خالص أسنانه، لغاية ما يفتح فمه بالشكل اللي تجد فيه التجويف الفموي، هذا مش يفتح بقه قوي كده في الضحك، وإنما كان يبتسم فيضحك بهيبة، تلاقيه بشوش مبتسم صلى الله عليه وسلم. يقول جرير رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا تبسم في وجهي، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. يا أخي دين عجيب، دين بيجعل مجرد الابتسامة بيجعلها طاعة وعبودية وأجر وصدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، كأنك اديته فلوس، ريحته، خليته يعني مرتاح البال، دافئ الجيب بابتسام صلى الله عليه وسلم. وعلى النقيض، كان أواها حليما أيضا صلى الله عليه وسلم، كما وصف إبراهيم، فكان يبكي. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى صلى الله عليه وسلم وقال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. لما بكى؟ بكى عليك، بكى خوفا عليك، بكى حين يستشهد فيشهد إما لك أو عليك، أو يحال بينك وبينه سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. كان بأبي هو وأمي ونفسي يقول: أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له. فكان يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا ما جمعه الله له، أضحك وأبكى، يضحك ويبتسم ويبكي بينه وبين ربه حتى يسمع صوت صدره من البكاء صلى الله عليه وسلم. وكان يغضب وغضبته لله، فما انتقم لنفسه قط. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور. جابت ستارة كده وحطتها على الحيطة وحط فيها صورة، قرام وعليه صورة. فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتك. وقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. ولذلك لا ينبغي أن تعلق في بيتك صورا. العلماء في مسألة الصور، عشان نحط حاشية سريعة، عندنا التماثيل وعندنا الرسومات وعندنا دلوقتي الصور الفوتوغرافية وعندنا الصور اللي بنقول عليها صور الديجيتال وصور اللي موجودة على الموبايلات وموجودة على التليفونات وكذا، وعندنا تصوير فيديو وعندنا تصوير سينمائي، كل ده تصوير. أما في أمر التماثيل فالأمر فيه شديد. فالتماثيل هذه لعل النهي يتوجه إليه. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الصورة الرأس. فالعلماء قالوا: كل ما له ظل، التمثال بيبقى ليه ظل، فهذا يدخل فيه مسمى الصورة. طب التماثيل عرفناها، هذه ممنوعة. طيب الأمر الثاني الرسومات. طب ما دي كانت رسومات، وكانت رسومات ليه ما فيه روح، فهل تجوز الصور ذات الأرواح؟ تجوز لا تجوز مطلقا؟ يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم أصدر فرمان إن كل اللي يعمل الستور دي يغلق حانوته أو يعني يغير مهنته. تجوز فيما يمتهن، تجوز فيما يمتهن. يعني يعني في رسومة على أرض وانت الأرض دي بتطأها بحذائك وبرجلك تمتهن، طبق بتاكل فيه وبتعمل، فهذا أمر من إيه؟ ممتهن. إنما للتعليق وللاحتفاظ وللذكرى اللي مش عارف إيه في أيام الإيه، لا ما ينفعش الكلام ده. هذا في أمر التصوير اللي هو الرسم. واختلفوا في أمر التصوير الفوتوغرافي، وكتبت فيها أبحاث كتبها علماء الأزهر خاصة في أوائل القرن الماضي، وذهبوا فيها إلى أنها هذه مما لا ظل لها، وذهبوا إلى أن هذا ليس بصورة وإنما هذا حبس للظل، وفيها بحث مطول. وهذا ما أدين الله عز وجل به في هذه المسألة. لكن لا أرى تعليق الصور لهذا الحديث، إنما التصوير نفسه قال مشايخنا يستخدم لأمر الدعوة ولأمر الهوية، صورة الجواز السفر والبطاقة الشخصية والحاجات اللي هي لها ضرورات، فلا يتوسع في هذا الأمر مع الجواز. تصوير الديجيتال أخف، تصوير الكاميرات هذا، لكن أيضا لا يستخدم فيما يحرم. قاعد بقى بيصور مراته وقاعد بيصور مش عارف ايه، وبعدين التليفون يضيع والناس تقعد تتفرج، هذا لا يجوز بطبيعة الحال. ده فيما يخص التصوير. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم شدد في أمر تعليق الصور، وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا. قال له: أنا بقعد في الصلاة وقت طويل، أصل صاحبنا بيطول قوي في الصلاة. فقال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. راح النبي متضايق وظهر ذلك، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين. خليتوا الناس ما تخشش الجوامع. إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. فراعي حال المسجد اللي انت فيه، وخذ الناس بالتدرج شيئا فشيئا. يعني ايه؟ سنصلي بكذا، فالناس لسه ما خدتش شوية على السنة، غاية ما نثبت لهم الوضع ويستقر المسألة يبقى عارفين سنة النبي ايه في الموضوع، ويبقى وسط ما بين هذا وذاك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.